ثم أما بعد، فأوصيكم أيها الأحبة بلزوم التقوى، أوصيكم ونفسي بلزوم التقوى، فهي جسر النجاة المنصوب على بحر الفتن. أيها الإخوة، كلما قلب المسلم نظره في أدلة الشرع وجد اتفاقا مدهشا فيها على الحث على كل ما يجمع ويؤلف بين المسلمين، وينهى عن كل ما يسبب التفرق والتشتت بينهم. ومن قرأ تاريخ الجاهلية أدرك بوضوح كيف فعل الإسلام في أهله، كيف فعل الإسلام في أهله فعله في الحث على الصلة وعلى التقارب والإلفة والاجتماع. ومن أعظم تلك القيم والعبادات التي حث عليها الشرع المطهر صلة الرحم، التي عظم الشرع شأنها فرتب على فعلها الأجور العظيمة وعلى قطعها العقوبات الغليظة التي تضطرب لها قلوب أهل الإيمان. فمن الذي لا يعظمها ويصلها وهو يسمع آيات الله تتلى عليه في مثل قوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل الآية، أو يسمع قوله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أو يسمع قوله عز وجل مبينا صفة أهل الجنة: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وكيف لا يضطرب قلبه، وكيف لا يضطرب قلبه أو يخاف من التقصير في هذه العبادة وهو يسمع قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فإن المؤمن حينما يسمع هذا الحديث يخاف، يخاف إذا قطع رحمه أو قصر في صلتها أن يكون ناقص الإيمان بالله واليوم الآخر. من الذي يفرط في صلة رحمه وهو يسمع قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومعنى ينسأ له أن يؤخر له في أجله وعمره. أو يسمع قوله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وفي الحديث الآخر: تعلقت الرحم بالعرش فقالت: يا رب، هذا مقام العائد بك من مقام العائد بك من القطيعة. قال: أفلا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. وفي مقابل هذا أيها الأفاضل، من الذي يجرؤ على قطع رحمه وهو يسمع قوله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما جزاؤهم يا رب؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كيف يقطع الإنسان رحمه وهو يسمع قوله تعالى في شأن أهل النار وصفتهم: والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أيها المسلمون، في خضم هذه النصوص وما تركته أكثر، قد تبرز مفاهيم خاطئة لمعنى الصلة بين الأقارب والأرحام، منها أن بعض الناس لا يصل إلا من وصله، وهذا خطأ، فإن الصلة لها تعلق بحق الله كما لها تعلق بحق الأقارب. فإذا فرط القريب في صلتك فلا تفرط في صلته ولو أن تؤدي أدنى درجات الصلة، فإن لله حقا في هذه العبادة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. بالله عليكم تأملوا في هذه الصفات كم يتعلق بها كثير من الناس لقطع أقاربه أو مواجهتهم بالعبوس أو لغير ذلك أو بغير ذلك من صور القطيعة. تأملوها جيدا. إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال. انظر إلى ثمرة الصبر على الصلة. لا يزال معك من الله ظهير أي معين ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والمل الذي ذكر في الحديث هو الرماد الحار، والمعنى كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد من الألم. ولا شيء على المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه. وقد روى البخاري أيضا في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. ومن المفاهيم الخاطئة في باب صلة الرحم قصرها على المسلم. ففي الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، يعني أنها تطمع في شيء عندي، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلانا لم يسمهم مراعاة لمشاعرهم، ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، أناس من قرابته، أعداء له في الدين. لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها. وما ذاك إلا أن القطيعة بين الأقارب وإن كان دينهم مختلفا إنما هي حرارة، ولا يطفئ الحرارة مثل الماء وتبريدها بالصلة. فإذا كان هذا يا عباد الله نظر الشرع العظيم في صلة الأقارب وهم غير مسلمين، فماذا يقول من قطع صلته بأقاربه المسلمين، أو قطع صلته بأعظم من أمر الإنسان بوصلهم وهم الوالدان؟ أيها المسلمون، إن الموفق من الناس من يبحث عن كل وسيلة ممكنة لصلة رحمه وإعانتهم على ذلك ما استطاع إلى هذا سبيلا. ومن ذلك أن من كان له فضل مال فأراد أن يوصي أو يوقف شيئا من ماله فليتحرى أقاربه الأقرب فالأقرب. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة الأنصاري أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزل قوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بخل، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. ومن الصور الممكن تحقيقها اليوم أن تسعى العوائل ذوات العدد إلى إنشاء أوقاف خيرية ولو كانت صغيرة، ولو كانت غلتها في البداية قليلة، يشترك في إنشائها الصغار والكبار والموسر وغير الموسر، ليعود نفعها وأثرها على الصغير والكبير والمحتاج منهم، ويستمر ذلك ما شاء الله أن يستمر، فإن هذا من أعظم القربات وأجلها عند الله تبارك وتعالى. ومن صور التواصل الممكن تحقيقها في مثل عصرنا لزيادة التقارب ترتيب الاجتماعات العائلية الشهرية أو الفصلية أو السنوية حسب المتاح والممكن. وإنني في هذا المقام أهيب بأحبة الشباب أن تكون لهم مبادرة إذا لم يكن لعوائلهم اجتماع مرتب، أن تكون لهم المبادرة في عقد هذه الاجتماعات ليكسبوا أجرها، فهي والله من خير ما يتقربون به إلى الله تعالى. أعرف أحد الشباب كان من الحريصين جدا على صلة أقاربه، ومن الحريصين جدا على هذا النوع من الاجتماعات، وله بصمة مشهودة في ذلك. توفي هذا الشاب وهو في ريعان شبابه رحمة الله عليه، فلما مات كان من أكثر ما ذكره به أقاربه أنه كان حريصا على صلة الرحم. فلله ما أعظمها من منقبة وما أجلها من سيرة أن يموت شاب في مثل هذا العصر، وأكثر ما يمدح به أن يمدح بصلة أقاربه رحمة الله عليه رحمة واسعة. وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على صلة أرحامنا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمع هذه النصوص العظيمة التي وردت في هذا الموضوع، إلا أن من المحزن أن بعض الناس رضي أن يدخل السرور على الشيطان فيقطع رحمه أو يسهم في توهينها وبث الوحشة بين الأقارب. صور مأساوية تبدأ بعقوق الوالدين أو بظلم بعض الآباء والأمهات لأولادهم، بتفضيل بعضهم على بعض أو بغير ذلك من الصور، وتستمر المأساة وتتجدد صورها في القطيعة بين الإخوان بين الإخوة والأخوات، والمقطوع به من خلال اطلاع وسبر لكثير من هذه الصور، أن أكثر هذه القطيعة على أمور تافهة لا تستحق، قطيعة على أمور من هذه الدنيا الحقيرة التي لا تساوي كلها بأموالها وبهارجها لا تساوي عند الله تعالى جناح بعوضة. ومن المؤسف في هذا الباب أن بعض الناس يضخم الأخطاء ويعد الزلة ويغلق أبواب الصلة ويكثر العتاب، وربما أرسل الكلمة بعد الكلمة التي تجرح المشاعر. وأشد من هذا على بعض النفوس ملاقات بعضهم بعضا بوجه عابس أو كاتم للبشاشة وفتح ملفات العتاب في كل مناسبة. يا أخي والله الذي لا إله غيره، إن كان في القلب حياة ومعرفة بحقيقة هذه الدنيا الزائلة لتنسين كل ذلك في أول ليلة في القبر، وسيندم الطرف الذي يصطنع العثرات أو يضخمها إذا بلغه موت قريبه، وسيقول حينها بعد فوات القول: ليتني لم أصنع ذلك، ليتني تنازلت عن حقي، ليتني كنت باشا، ليتني كنت صاحب المواقف الأجمل، يا ليتني ويا ليتني. لكن هذا قاله بعد فوات الأوان. يا لها من دنيا حقيرة خسيسة لا تستحق أن يحزن الإنسان لأجلها، فضلا عن أن يقطع رحمه. وأقول بعد هذا: أليس لكم أيها المتقاطعون، أليس لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أين أنتم من قوله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة وأقاربه الذين أخرجوه منها قبل 8 سنوات كلهم في قبضته، ومع هذا يقول لهم ويسألهم سؤال مقرر لهذه الحقيقة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون قولة يعلمون عظم تقديره لشأن الرحم صلى الله عليه وسلم مع أقاربه وإن اختلفوا في دينه، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فلا يزيد على أن يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أليس لكم أيها المتقاطعون في نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، أليس لكم فيه أسوة؟ وهو الذي لقي من إخوته ما لقي، ومع هذا لم يقابلهم إلا بالعفو والدعاء لهم. فلما قال له إخوته: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إنها النفوس الكبيرة يا عباد الله. ولما أظهر الله مكانته على إخوته وخروا له سجدا لم يزد على أن حرص على إغلاق الملفات السابقة كلها، ولم يشر ببنت كلمة إلى أي شيء من ذلك التاريخ. اسمع بقلبك قبل أن تسمع بأذنك. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لم ينسب هذا إليهم بل نسبه إلى الشيطان، وصدق. وكان بإمكان يوسف أن يقول: من بعد ما فعل بي إخوتي ما فعلوا، ألقوني في الجب وجعلوني أباع في سوق النخاسة كما يباع العبيد، تعرضت لفتنة الشهوة وتعرضت للسجن بعد ذلك وتعرضت لألم الفراق معكم يا والدي. كلا لم يقل شيئا من هذا. واللهم املأ قلوبنا عفوا وصفحا عمن أخطأ علينا، اللهم املأ قلوبنا عفوا وصفحا عمن أخطأ علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة، كم أتمنى من كل متقاطعين يسمعون هذا الكلام، أو كل مقصرين يسمعون هذا الكلام، إخوة أخوات، والد وولد، وحق الوالدين أعظم، أن يبادر مباشرة لامتثال، لا أقول أمري، فإنما أنا ناقل لأمر الله ورسوله، وناقل لخبر الله ورسوله، وناقل لمواقف وقعت لخيرة الرسل الذين يقتدى بهم. أتمنى أن تغلق ملفات القطيعة، وأن يكون الإنسان صاحب المبادرة لردم هذه الهوة، وليذهب إلى أخيه أو يتصل به أو يتصل بأخته وليقل: أما آن أن نرغم أنف الشيطان. اللهم يا حي يا قيوم وفق كل من عزم على ذلك، اللهم املأ قلوبهم عفوا وصفحا، اللهم املأ قلوبهم عفوا وصفحا، وارفعهم بالعفو عزا برحمتك يا أرحم الراحمين.